رفض التفاوض مع أمريكا نابع من التاريخ والخبرة وليس العناد، كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني إبطال مفعول الحظر من أولويات طهران. صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالفاندي أن إيران ثابتة وراسخة في استعادة حقوقها، وأعرب كمالفاندي عن أمله بأن تكون دول الغرب قد أدركت أن سياسة الضغط لن تجدي نفعا مع إيران، مضيفا أن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى نتائج عكسية. كما انتقد التشويه المتبع ضد صناعة إيران النووية على المستوى الدولي واتهامها بأنها غير سلمية، مشيرا إلى خضوع المنشآت الإيرانية لأكبر عدد من عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في عمق الاحتلال الإسرائيلي. الناطق باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرص صوتي نوع فلسطين 2، مشيرا إلى استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان وعدة قطع حربية تابعة لها بالصواريخ والمسيرات. وكان الإعلام العبري اعترف بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الواقع في شرق تل أبيب أثناء دوي صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس المحتلة. تخطت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم عتبة 30 شهيدا بينهم أطفال ونساء. وأكد الإعلام الفلسطيني تكثيف الاحتلال غاراته على جنوب القطاع، لافتا إلى استهداف الحي الياباني ومنطقة المواصي في خان يونس. وقد نعت حركة حماس القيادي بالحركة صلاح البردويل بعد ارتقائه شهيدا مع زوجته وإصابة عدد من أفراد عائلته جراء العدوان على المواصي. إلى ذلك قصفت وحدات الاحتلال مخيمات البريج والنصيرات جباليا في وسط وشمال القطاع بقذائف المدفعية، واستشهد ما يزيد عن 650 مدنيا منذ استئناف الاحتلال القصف ورفضه الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة. صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا. يأتي ذلك عقب موافقة حكومة نتنياهو على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الشباك رونين بار في خطوة أثارت انتقادات واسعة وتحركا للمعارضة. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
ضمن محاولات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاستفراد بالسلطة وإقصاء معارضيه، صادقت حكومته بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وصوت وزراء حكومة الكيان على إقالة المستشارة من منصبها، وقبل اقتراح حجب الثقة بالإجماع. وجاءت المصادقة في إطار اجتماع حكومي لم يشارك فيه نتنياهو دون أن يكون للقرار طابع ملزم قانونيا، لكنه ينظر إليه على أنه محاولة منه وشركائه في الائتلاف لتقويض مكانة المستشارة القضائية تمهيدا لعزلها. وبهاراف ميارا وهي أيضا المدعية العامة في إسرائيل عرفت بمعارضتها لبنيامين نتنياهو ودفاعها عما يسمى باستقلالية القضاء، ويأتي ذلك عقب موافقة حكومة نتنياهو على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الشباك رونين بار في خطوة أثارت انتقادات واسعة واعتبرتها المستشارة القضائية في وقت سابق إجراءات غير مسبوقة. وضمن الأزمة الداخلية التي تعصف بالكيان دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لابيد إلى إضراب عام إذا رفض نتنياهو الاستجابة لقرار المحكمة العليا بتعليق قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الشباك رونين بار. وقال لابيد أمام آلاف المتظاهرين في تل أبيب إنه إذا قررت حكومة 7 أكتوبر عدم الامتثال لقرار المحكمة فستصبح عندها حكومة خارجة على القانون، مضيفا أنه إذا حدث ذلك فإن البلاد بأكملها يجب أن تتوقف ويضرب الاقتصاد والبرلمان والمحاكم والسلطات وليس الجامعات فقط بل المدارس أيضا. وتابع لاباد أن النظام الوحيد الذي يجب ألا يتوقف هو النظام الأمني. في المقابل تحدى نتنياهو قرار المحكمة العليا والمتظاهرين برفضه تجميد قرار إقالة رونينبار. وفي تصريح مصور قال نتنياهو أن لديه ما وصفه بكشف دراماتيكي لحقائق من شأنها أن تهز الإسرائيليين، ليخلص إلى أن رونينبار رئيس جهاز الأمن العام الشباك لن يبقى في منصبه، مضيفا أنه بدأ عدم الثقة برئيس الشباك في 7 أكتوبر عندما لم يحذره أو يحذر أي شخص آخر من وقوع العملية حسب تعبيره. ومع تنامي التحذيرات من اندلاع حرب أهلية داخلية في الكيان على خلفية الأزمات الداخلية المتلاحقة، قال نتنياهو إن حربا أهلية لن تندلع.
نواصل نشرة الأخبار من إذاعة طهران. من جهة أخرى، خرج 10,000 المستوطنين الإسرائيليين في تظاهرات في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى شاملة واحتجاج على إقالة رئيس جهاز الشباك رونين بار. وذكر موقع تايمز أوف إسرائيل أن هذه التظاهرة الأسبوعية تعد الأكبر والأعلى صوتا والأكثر غضبا المعتاد، حيث هتف المتظاهرون ضد سياسات حكومة بنيامين نتنياهو. إلى ذلك دعت عوائل أسرى الاحتلال إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل لصفقة وإعادة أبنائهم، معتبرين عودة القصف على غزة يهدد حياة الأسرى المحتجزين في القطاع. استشهد وأصيب مدنيون أثر غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في شرق وجنوب لبنان بخرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وأكدت مصادر محلية أن طيران الاحتلال استهدف بلدة النبي شيت ومدينة الهرمل والسهل سرعين في البقاع وعدة مناطق أخرى في قضاء النبطية في الجنوب. وفي وقت سابق أصدرت حكومة الاحتلال تعليمات للجيش بشن موجة هجمات ضد عشرات الأهداف التابعة لحزب الله، فيما زعمت وزارة حرب الكيان أن ذلك يأتي ردا على إطلاق صواريخ من لبنان في اتجاه الأراضي المحتلة. بهذا نصل معكم إلى ختام النشرة وتذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن التفاوض مع واشنطن لن يكون ممكنا ما لم تتغير بعض المعطيات. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ فرس صوتي من نوع فلسطين 2. وارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 30. شكرا لكم طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار أعزائي الكرام تابعوا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد عبد الله وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي على مدى 45 دقيقة، أما عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. من أنوار البصيرة يقدم إليكم عند 8:12، أما معارج النور فتستمعون إليه عند 8:29. شرح الآيات يقدم إليكم عند 8:39، أما عند 9 وعلى مدى 10 نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. حكاية رمضانية تستمعون إليها عند 10:10، ومن ثم نقدم إليكم أحلى الكلام. دعاء الافتتاح تستمعون إليه عند 10:31، أما عند 11:00 تماما وعلى مدى 20 دقيقة نقدم إليكم حصاد المساء. شكرا وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المنتدى الإذاعي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء آخر من لقاءات المنتدى الإذاعي. تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم وصيامكم في هذا الشهر الفضيل، شهر الخير والرحمة والمغفرة، وها نحن في العشرة الأخيرة من هذا الشهر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن على الجميع، على جميع الصائمين والمؤمنين في هذا الشهر الكريم، بأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجيب الله دعواتكم، وأن يجعلكم من المرحومين في رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم، وأن يعيده علينا وعليكم بلطفه وكرمه. أنتم برفقة برنامج المنتدى الإذاعي مستمعينا الأكارم، وما زلنا نعيش في رحاب ذكرى شهادة سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، شهيد المحراب، فعظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب سيدنا أمير المؤمنين شهيد المحراب علي بن أبي طالب أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه. عنوان إذاعتنا على التليجرام هو @arabicradioir، وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabicradio.ir. نعطر أجواء البرنامج ونفتتح قراءة المشاركات بمشاركة بعثتها لنا الأخت أم مهدي من العراق حول الدعاء وكثرة الاستغفار، رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء، فأما الدعاء فيدفع به عنكم البلاء، وأما الاستغفار فيمحي ذنوبكم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا وإياكم من المستغفرين في هذا الشهر الفضيل. الحديث نقلته لنا الأخت أم مهدي من كتاب الكافي، مع شكر الجزيل لك أم مهدي، وخاصة لذكر المصدر. من العراق إلى السعودية مع الأخت فتحية، تتحدث عن ليلة القدر، تقول إنما نقوم به في ليلة القدر لا يساوي هذا الشعار القرآني: ليلة القدر خير من ألف شهر، إن على الإنسان أن يعيش حالة من التوتر في ليلة القدر لأنه وقت تقديم الامتحان، فعلينا أن نعيش في تلك الليلة حالة من الاستنفار القصوى لأننا لا نعلم ماذا سيحمل لنا الفجر، فعند مطلع الفجر ترفع أوراق العباد وملفاتهم إلى السماء ولا ندري هل كتبنا في ظل الذين غفر لهم أم لا، فيا ربي تقبل منا صالح الأعمال. نعم، شكرا للأخت فتحية من السعودية، وهي تشير إلى يعني ضرورة أن يعيش الإنسان حالة التوتر. في الواقع التعاليم الدينية ويعني تعاليم أهل البيت عليهم السلام تدعونا إلى أن نعيش بين حالة الخوف والرجاء، فإذا أردنا أن نعيش حالة التوتر فلربما يتغلب الشيطان ويوحي للإنسان بأنه خلاص أنت يعني سوف لن يغفر لك مع ما ارتكبته من الذنوب والمعاصي، فيصاب الإنسان بحالة الإحباط. ولكن إذا استغفر ربه، دعا ربه متضرعا خاشعا إلى الله سبحانه وتعالى وهو يأمل رحمة الله تبارك وتعالى، خاصة مع هذه الرحمات والبركات والمغفرة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الليلة، ليلة القدر، فسوف يعيش الإنسان حالة الرجاء، ومن جانب آخر يكون في حالة الخوف، بين الخوف والرجاء، هكذا أوصونا به أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله تغفر الذنوب وإن شاء الله تستجاب الدعوات في هذه الليلة المباركة. نحن مقبلين على الليلة 23 من شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل من الجميع الأعمال والدعاء وأن يكتبنا جميعا من المرحومين بشفاعة القرآن الكريم وشفاعة الرسول وأهل بيته الكرام. طيب، إلى البحرين مع الأخ منصور، وهو يكتب لنا هذه القصيدة أو ينقلها لنا، لا أدري بالتحديد، عن ذكرى شهادة الإمام علي عليه السلام. يقول: وأنت ركن يجير المستجير به، وأنت حصن لمن من دهره فزع، وأنت عين يقين لم يزده به كشف الغطاء يقينا أية قشع، وأنت من فجع الدين المبين به، ومن بأولاده الإسلام قد فجع، وأنت أنت الذي منه الوجود نضى عمود صبح ليافوخ الرجا صدعا، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع. ومأجورين، وشكرا جزيلا لك الأخ منصور، شرف من البحرين، وعظم الله لك الأجر والثواب بذكر استشهاد المولى علي عليه السلام. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس بالنسبة كيف نربي أنفسنا ونمهد لظهور الإمام صاحب العصر والزمان والانتظار لفتياتنا، وهذا هو الأمر اللي يكون يعني صراحة الكل يرحب بهذا الأمر وكيف ينتظر لهذا الأمر. اليوم الحمد لله وشكر لله كثرة المؤسسات والمكانات العلمية والتواصل الاجتماعي أخذ دورا كبيرا، لكن كيف نستخدم هذا المكان أو المصدر الصحيح لتعلمنا للانتظار والمصادر الحقيقية، وخصوصا للأسف الشديد بعض التواصل الاجتماعي يكون المصادر غير صحيحة وليس ترجع إلى خصوصا لأهل البيت عليهم السلام. اليوم نتحقق من المصادر لكي نعلمها لفتياتنا وأبنائنا، خصوصا يعني في هذا الأمر تبدأ هي من القرآن. الحمد لله المدارس القرآنية والمدارس العلمية والتفسيرية تنشأ من البيت، ثم المؤسسات الدورات وخصوصا الدورات الطيبية. اليوم ما شاء الله نبدأ بكل يعني دورات نقدمها وصلت حتى إلى المكانات الريفية، فهذه نعمة أن الإنسان يتعلم وهو في بيته وتعلم يكون مجاني. فنسعى لهذا الأمر ونشجع أولادنا وبناتنا حتى يصلون إلى بر الأمان ويصلون إلى نصر صاحب الزمان، حتى تكون لهم معرفة كثيرة، حتى عندما يسألهم أحدا لا يعرف الإمام كيف يشرحون له وكيف يتعاملون مع أهل بيته بالعصبية والضجر، لازم نعلمهم كيف يرحبون بمن الذي يسألهم عن هذا الأمر حتى تكون له معلومات قيمة وطيبة لصاحب الزمان. شكرا جزيلا، معكم أم عباس من العراق.
نعم، كنا مع مشاركة الأخت الفاضلة أم عباس من العراق، مع تحياتنا لك يا الأخت أم عباس، وتقبل الله أعمالكم ورزقنا الله توفيق لتربية النشأ من أجل أن يتعرفوا على المولى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يكونوا من الممهدين لدولته المباركة التي تعم من خلالها العدالة والقسط في العالم إن شاء الله. وننتقل إلى الأخت أم مهدي أيضا من العراق عن الآية المباركة القرآنية، وذكر فإن الذكرى أو فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أن من المناسب أن يعتاد المؤمن على الانشغال بالذكر ولو كان لفظيا، فإن حركة اللسان تؤثر يوما ما على القلب. ومن المعلوم أن القلب إذا اشتغل بذكر الله تعالى كان ذلك أكبر ضمان لعدم الوقوع فيما يسخط الله تعالى، وبذلك لا تبقى دقيقة في حياته من دون استثمار لحياته الباقية. هذا الكلام نقل عن محاضرة سماحة الشيخ حبيب الكاظمي، مشكورة لأخت أم مهدي من العراق. إن شاء الله نكون جميعا من الذاكرين سواء الذكر اللساني أو الذكر العملي، وهو الأهم. أيضا هناك مشاركة من الأخ عباس من العراق، يقول سئل الإمام الصادق عليه السلام لما سمي سيف أمير المؤمنين عليه السلام ذا الفقار، فقال عليه السلام إنما سمي ذا الفقار أو ذو الفقار لأنه ما ضرب به أمير المؤمنين أحدا إلا افتقر في الدنيا من الحياة وفي الآخرة من الجنة. جعلنا الله وإياكم من الفائزين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام ومأجورين في مصابه الأليم. شكرا لعباس من العراق على هذه المشاركة وهذه المعلومة.
وللمستمعين ما يطلبون.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا في هذه الفقرة من البرنامج، نقدم لحضراتكم لطمية تحت عنوان بحب علي للردود حسين خير الدين، نستمع معا إلى هذه اللطمية.
والله بحب علي انصراطي يسوي، والله كفاني فخران امامي علي، والله كفاني فخران امامي علي. ابدا الثناء بعلي من علي، ذكرون به إله لا يعبد، أصل كل شيء أول وآخر، والقدرة التي لها نشاد يد الله وهو الآمر الناهي، يد الله وهو الآمر الناهي، ولا يدنى في عز وفي جاه، يد الله وهو الآمر الناهي، ولا يدنى في عز وفي جاه. خير مؤتمني في مدى الزمن يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، يا علي مدد، يا علي مدد، يا علي مدد، يا علي مدد. مولاي يقين حق ولي وصي، والله كفى بي فخرا امامي علي. أول النعم أننا شيعة، أول النعم أننا شيعة، والفخر يكفينا بذا الصيط. سله في الشداد لا تخيب، فهو من تدارك الذنون في الحوت. عصى موسى وهو السر في عيسى، عصى موسى وهو السر في عيسى، ومغبون من في قدره قيسى.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون برنامج المنتدى الإذاعي. استمعنا معا إلى هذه اللطمية في ذكرى شهادة الإمام أمير المؤمنين، كانت تحت عنوان بحب علي الردود حسين خير الدين. نعم، عودة إلى مشاركاتكم. من السعودية معنا الأخ محمد خليل تحت عنوان من حكم الحياة، يقول: لن يعود لنا الزمن مرة أخرى، ولكن نستطيع أن نخلق مستقبلا أفضل. الحياة ليست قصيرة، بل نحن من نعيشها بصورة ضعيفة. التواصل الفعال هو القوة التي تقود النجاح. الشخص الذي لا يثق بأحد يجعل من الصعب على الآخرين الثقة بمن هم حوله. يجب أن تفعل الشيء الذي تعتقد في داخلك أنه مهم، حتى وإن كان هذا الشيء مجرد شيء صغير. الصداقة هي أفضل تعريف للحب، فعندما تجد شخصا يفهمك ويدعمك ويحبك رغم كل شيء، فهو الشخص الأغلى عليك. و العبارة الأخيرة التي يكتبها محمد خليل يقول: إذا لم يكن لدينا أهداف فإننا لن نتمكن من النجاح في أي مجال. أحسنت أخ محمد خليل، من السعودية على هذه المشاركة. النقطة الأخيرة التي يذكرها لنا الأخ محمد خليل عن ضرورة أن نحدد الأهداف، عادة في جمهورية إيران الإسلامية مع حلول السنة الشمسية الهجرية الشمسية هناك تأكيد على أن يكون للإنسان هدفية في سنته التي يبدأها في مثل هكذا الأيام، واليوم طبعا هو الثالث من شهر فروردين أول شهر من السنة الهجرية الشمسية، فلذلك يجب أن يكون هناك تحديد لأهداف يريد أن يحققها الإنسان خلال هذه السنة التي بدأها، وطبعا من أجل تحقيق هذه الأهداف التي يرسمها أمامه بحاجة إلى التخطيط، فمن دون تخطيط لا يمكن تحقيق تلك الأهداف. تثبيت الأهداف وتسجيل الأهداف عملية جدا مهمة من أجل أن يخطو الإنسان خطوة نحو الكمال والتطور إن شاء الله. نكون من الذين يهتمون بأن لا يكون يومهم هذا سواء مع اليوم الماضي، فمن تساوى يومه فهو مغبون كما يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. دعونا ننتقل أيضا إلى الأخ أبو زهراء من السعودية حيث يقول: قال رجل صالح لابنه: يا بني إني أريد أن أنصح لك فاسمع عني تغنم في الدنيا والآخرة. قال الابن: يا أبتي قل تجدني لك صاغية. فقال الرجل الصالح: لا فقر أضر من الجهل، ولا ذل أذل من الطمع، ولا عار أقبح من البخل، ولا غنى أغنى من القناعة. يا بني من صارع الحق انهزم، ومن أعجب برأيه أو أعجب برأيه ضل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن شاور لن يندم، ومن جالس العلماء وقر، ومن جالس السفهاء حقر، ومن قل كلامه حمدت عاقبته، ومن عرف بالكذب لم يصدق. أجارنا الله وإياكم من الكذب ومن الكذب الذي هو مفتاح كل شر. أبو زهراء من السعودية أحسنت وبارك الله فيك وشكرا جزيلا لك.
مصطفى من العراق ومن البصرة، بس حبيت أشارك مسألة ثقافة الشعوب وأهميتها. الأمر مهم جدا بالنسبة للشعوب اليوم، خصوصا الشعوب المسلمة اللي عانت من كثير من الحروب وعانت كثير من الويلات، وأدى ذلك إلى تراجع تعليم لديهم، وبالتالي كثرة المشاكل بسبب كثرة الجهل، كثرة الأمية، كثرة انعدام كثير من المجالات من التطورات كباقي شعوب العالم بسبب تراجع التعليم والثقافة لتلك البلدان، خصوصا بلدان الشرق الأوسط اليوم، بلدان العالم كبارهم قبل صغارهم. أبسط الأمور لديهم يعني مسألة القراءة والكتاب، يعني تشوف عمره بالتسعين سنة وهو يعرف يقرأ ويكتب. مع الأسف إحنا شعوبنا اليوم تعاني من الجهل، تعاني من قلة الثقافة، أبسطها القراءة والكتابة. أنا أعمل في مستوصف وكثيرة بتماس مع الناس وأواجه ناس شباب نساء ورجال، مع الأسف القراءة لا يعرفها، القراءة والكتابة يجهلها، وهذه هي لها تبعات كثيرة بالمستقبل القريب والمستقبل البعيد. المستقبل القريب تجد الناس تعاني لا يقدر يقرأ حتى الورقة التي في يده، وفي المستقبل البعيد تعاني عائلته، بالتالي عائلته لا يدخلون مدارس باعتبار الأب جاهل الأم جاهلة، من يدفعهم إلى التعليم؟ حتى لو كان يدفعهم اندفاعه سوف يكون قليل، وبالأخير سوف نحصل على أجيال تجهل حتى القراءة والكتاب. واليوم أعدائنا يركزون على هذه النقطة، كثير لدينا مثلا احنا بالعراق معرقلات في وزارة التعليم، وزارة التربية، وتصور إلى امتدادات خارجية ومؤثرات خارجية متعمدة على شعبنا وعلى شعوب المنطقة، كثير من شعوب المنطقة، تؤدي بالأخير إلى التجهيل، تجهيل أجيال كاملة. هذا ولكم الشكر.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم. كنا مع مشاركة الأخ أبو مصطفى من العراق. حقيقة يعني التأكيدات الكثيرة للشارع الإسلامي المقدس على مسألة التعليم والتعلم والعلم لا يترك لنا مجالا من أجل أن نتغاضى عن هذا المهم في حياتنا. عندما يقول الحديث الشريف بأن طلب العلم فريض على كل مؤمن أو كل مسلم ومسلمة، فهذا حقيقة لا يدع لنا أي مجال من أجل أن يعني لا يهتم الإنسان بمسألة التعلم والفهم وأن يرفع من مستوى وعيه. يعني أنتم انظروا إلى يعني أعمال في ليلة القدر، ما هي أفضل وأكبر وأهم الأعمال في مثل هذه الليلة المباركة؟ مذاكرة العلم، يعني بالإضافة إلى سائر الأعمال، العبادات، الصلاة، الزيارة، الغسل، قراءة القرآن، قراءة الآيات، السور المحددة، إلا أنك تجد بأن الإسلام يهتم بقضية التعليم حتى في هذه الليلة التي يتواصل من خلالها الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، باعتبار العلم يعني يعد القناة الأأمن، القناة المهم الموصل للإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك حقيقة الإنسان يأسف عندما يسمع أن في بلدان إسلامية ليس هناك اهتمام بمسألة العلم. يعني هناك الأرقام، عندما الإنسان ينظر إلى الأرقام يجد مستوى أمية، يعني حتى على مستوى القراءة والكتابة، يعني هذا ما حقيقة يحز بي النفس عندما نجد في بلدان إسلامية ليس هناك اهتمام بقضية التعلم، القراءة، الكتابة. فلذلك حقيقة إذا أردنا أن نكون حقا مسلمين فلنراجع أنفسنا، فلنراجع قيمنا. القرآن الكريم كم يؤكد على مسألة التفكر، كم يؤكد على مسألة العلم والعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا أردنا أن نفهم ونتواصل مع الله سبحانه وتعالى حق التواصل ونعرفه بمقدار ما نستطيع أن نعرف الله سبحانه وتعالى، فنحن بحاجة إلى العلم، نحن بحاجة إلى مذاكرة العلم. وهذه النفحات موجودة، هذه الفرص موجودة، والإمكانيات حقيقة اليوم أكثر متوفرة بالنسبة إلى القديم، ولكن بحاجة إلى شيء من العزم والإرادة وتفعيل الإرادة حتى نزيل يعني هذه المشكلة وهذه الظاهرة المنتشرة في بعض البلدان الإسلامية والعربية. أيضا نحن في الجمهورية الإسلامية قبل الثورة كانت نسبة الأمية مرتفعة جدا، ومن أولى الخطوات التي قام بها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه أنه أسس لي نهضة مكافحة الأمية في إيران، وبالتالي شهدنا إقبال للناس على مسألة التعلم، باعتبار الإنسان عندما يتعلم فيستطيع أن يقرأ، يستطيع أن يقرأ الكتب، يستطيع أن يناقش ما توصل إليه الآخرون من العلماء من الكتاب. فبالتالي يستطيع أن يكافح هذه الظاهرة المؤلمة جدا، الجهل الذي كان السبب وراء يعني شهادة الأئمة عليهم السلام. انظروا إلى شهادة الإمام علي عليه السلام، الشقي بن ملجم المرادي هو حقيقة مصداق للجهل، لمصداق عدم المعرفة، وبالطبع يعني من أهم الأسباب هو الجهل وليس كل الجهل. على أي حال الحديث طويل وعريض ولا يسعنا سوى أن نشكر الأخ أبو مصطفى من العراق الذي حقيقة أشار إلى هذا الموضوع وفتح لنا هذا الباب من الحديث. معكم أحبتي الأفاضل، وإن شاء الله نكون معكم. ونعم هناك مشاركة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بعث لنا مشاركته الصوتية، نستمع معا إليه.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وأنتم بخير. حكمة أو حكم، على ماذا هذا التكبر والغرور وهذه الدنيا تملأها القبور؟ على ماذا تعالي يا صديقي؟ أأنت البحر أم أنت الصخور؟ من أقوال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: لن يحصل الأجر حتى نتجرع الصبر. الإساءة إلى الأبرار من أعظم اللؤم. والطرفة أو طرائف، كانت إحدى السيارات واقفة بجانب المقبرة وأخذها أحد الأشخاص، فمثل أمام القاضي فقاله: لماذا أخذت السيارة؟ قال: ظننت أن صاحبها قد مات. وأخيرا أقوال ومشاهير: الوطن شجرة طيبة لا تنمو إلا في تربة التضحيات وتسقى بالعرق والدم. أرنستو تشي غيفارا. وشكرا لكم.
وشكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن الذي عودنا على هذه المشاركة الجميلة في برنامج المنتدى الإذاعي. شكرا لك صبحي عبد الحميد.
مستمعين إذاعة طهران العربية. أهمية التاريخ، يعني أهمية التاريخ ودراسته تأتي كونه يعد من أهم الأساسيات التي تعتمد عليها المجتمعات في تطورها وتخلفها، كما أن للتاريخ علاقة وثيقة بجميع العلوم. وعند دراسة العلوم المختلفة وتاريخها فإن هذا بمثابة دراسة التاريخ. علم التاريخ يعني يعطي للإنسان تصورا دقيقا وواضحا عن أحوال العالم القديم وتجاربه، ويعد أيضا هذا مفتاحا لتجنب الأخطاء التي وقع بها الأقدمون. ويعمل علم التاريخ على حفظ تاريخ الأمم وتراثها، فتميز الدول بتراثها سببه حفظ التاريخ بهذا التراث، كما يسهم في معرفة ما كانت عليه الأمم السابقة بشكل عام، ومعرفة الأساليب التي أسهمت في تقدم العقل البشري وكذلك التقدم في مختلف العلوم ونظرياتها. فأفكار الأمم السابقة تختلف عن الحاضر، فهي دائمة التطور. طبعا كانت معكم شيماء من محافظة إيلام.
نعم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة شيماء من إيلام على هذه الملاحظة وهذه المشاركة المهمة. مدارسة التاريخ، قراءة التاريخ من وصايا أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، في ضرورة يعني دراسة التاريخ فانظر فيما فعلوا وأين ارتحلوا وأين حلوا وأين نزلوا. مضمون الحديث الشريف أو وصية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن حقيقة هناك بعض يعني توصيات يقدمها الأساتذة في قضية دراسة التاريخ وهي مهمة جدا، بأنه ينبغي أن لا يكون الاعتماد على مثل مصدر واحد، بل يجب أن يكون الشخص إذا أراد أن يدرس التاريخ أن يعني يحصل المعلومات على أو يستكشف المعلومات من خلال مصادر أكثر من مصدر. وطبعا التكنولوجيا الموجودة والمتوفرة لدى الجميع سهلت لنا الكثير من يعني التوصل إلى المعروفة. النقطة المهمة الأخرى حقيقة مسألة التفكير النقدي وتحليل المعلومات. حقيقة كما نعرف بأن التاريخ في كثير من الأحيان يعني كتبت بأقلام مأجورة، فلذلك يجب أن لا نقبل كل ما نقرأه على أنه حقيقة مطلقة، بل يجب أن يعني نسأل أنفسنا من كتب هذا، ما هو هدفه، هل هناك رؤية أخرى، يعني لنفتح مساحة أوسع من أنه إذا نقرأ مثلا كتاب ويعني نقول بأنه هذا هو خلاص، يعني أنا تعلمت هذه النقطة أو هذا هذا شيء حقيقي ومن التاريخ، وأغلق باب الفهم وأغلق باب التفكير النقدي أمام يعني سائر الآراء وسائر القراءات لقضية التاريخ، لنحاول أن نربط بين الأحداث التاريخية ببعضها البعض وأن نفهم كيف أدت التطورات السابقة إلى نتائج لاحقة، وبالتالي الوضع الموجود في هذا العصر أيضا سوف يساعدنا على سوف يعني نتمكن من فهم الأوضاع السائدة وإدراكها إذا استطعنا أن نحصل على تحليل دقيق وتحليل جيد وتحليل من خلال التفكير النقدي للأحداث التاريخية، انطلاقا من هذا المبدأ الذي يقول بأنه التاريخ يعيد نفسه. شكرا مرة أخرى للأخت شيماء من إيلام، وبين يدي مشاركة من الأخت آلاء من العراق، قصيدة جدا جميلة في ذكرى شهادة الإمام علي عليه السلام. تقول لنا الأخت آلاء في هذه القصيدة أو نقلها لهذه القصيدة: ذهبت في يوم القيامة باحثا في طولها وبعرضها عن موئلي، والازدحام على المداخل مثله مثل ازدحام النحل حول المنهل، ولكل باب حارس نظراته تحكي لهيبا حارقا في المرجل. فسألت ألطفهم: ألا من سائق يمضي بنا نحو النعيم المخملي؟ فأجابني: والنار تسبق قوله اذهب وفتش عند ذاك المدخلي. فذهبت حيث أشار دون تردد، وسوى اتباع كلامهم لم يبق لي. فرأيت جبريلا هناك مخاطبا: يا قوم يا قوم، هذا الأمر من رب العلي، من رب العلي، أبواب هذا الخلد آلاف، وما يلج ابن آدم دون تصريح الولي. فهتفت: يا جبريل، هون أمرنا وافتح لنا بابا لذاك المحفل. فأجابني الأبواب مقفلة ولا أحد يقرر فتحها إلا علي. صلوات الله وسلامه عليك يا أبا الحسن، يا من حبه إيمان ويا من بغضه كفر. شكرا جزيلا للأخت الفاضلة آلاء من العراق، نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يخلصنا من أهوال النيران يوم القيامة ببركة التوسل وببركة شفاعة المولى أمير المؤمنين، والشفاعة لن ينالها إنسان إلا إذا سار في هذه الدنيا على خطى ومنهج الإمام علي عليه السلام. اللهم اجعلنا من شيعته ومواليه ومحبيه ومحبي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. أمين يا رب. وشكرا للأخت آلاء من العراق.
طهران العربية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكركم، صوتكم دائما حقيقي يدافع عن المستضعفين كما جاء في خطب السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه. في خطاباته أتذكر دائما عندما كنت أتابع خطاباته دائما يقول يا أيها المستضعفون في العالم، لا يخصص فئة دون فئة في خطابه، إنما يدل هذا الخطاب حقيقة على الروح الكبيرة، الروح السامية التي لا تحصر فئة دون فئة من أبناء الإنسانية في بقاع الأرض. موضوع الطفل الفلسطيني الذي يحاصر بحصار متواصل والأزمات المتكررة، هاي لا تنم على الإنسانية وعلى الإنسانية تجاه الأطفال وعلى الأهالي في فلسطين وفي الدول الإسلامية، إنما حلوا إنسانية حقيقة. فطرة الإنسان لا تدلل على هذه المعاني المقيتة، بل تدلل إذا كان حقيقة الإنسان عنده ضمير حي وخواطر وجوارح وجوانح حية، إنما تبعث السلام كل أبناء الأرض وبكل الأعمار. أدعو كل من يستمع إلى صوتي وكل أصوات أحرار العالم أن يجبوا مثل هكذا تصرفات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، شكرا جزيلا للأخ مخلص الحلفي من العراق. وطبعا نواصل قراءتنا للمشاركات. الأخ أبو مهدي من البحرين يتحدث أيضا عن ذكرى شهادة الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا يخصص حديثه في هذا المجال عن السؤال الذي يقول: إذا سألوك ما معنى أشهد أن عليا ولي الله في الأذان، فقل لهم أشهد أن عليا ولي الله تعني تلك النفس التي هي نفس النبي، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أشهد أن عليا ولي الله تعني أنت مني بمنزلة هارون من موسى. أشهد أن عليا ولي الله تعني الميزان الذي وضعه الله لمعرفة الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك أو يبغضك إلا منافق. وأخيرا يقول أبو مهدي: عظم الله لكم الأجر في مصاب مولانا الإمام علي عليه السلام. نعم، شكرا للأخ أبو مهدي. مع هذه الملاحظة التي نضعها بين يدي مستمعين الأكارم بأن ذكر الشهادة، شهادة المولى أي الشهادة الثالثة كما هو معروف في الكتب الفقهية، هي شهادة مستحبة في الأذان وكذلك الإقامة. وأيضا بحسب الفتاوى الشرعية للعلماء منهم السيد الخامنئي حفظه الله والسيد السيستاني حفظهم الله، ليست بجزء من الأذان والإقامة، ولكن قول هذه الشهادة مستحبة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا نشهد لعلي عليه السلام بأعمالنا، بأفكارنا، بمعتقدنا، وأن نسير على هديه وسيرته ومنهجه. آمين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى مصابنا بأمير المؤمنين عليه السلام، ورزقنا وإياكم زيارته وشفاعته، وتقبل الله الصيام والمآتم.
والعزاء.
فتحت أبواب الجنة بوجهي البطيل أنزع، لكن أبواب النار فتحت إلنا، جمري القهار يتلفى عبراتي، يتزايد لهب جمراتي، كل ما زيدت عبراتي يتزايد لهب جمراتي، أحمل كم نار فكري يحتار، أحمل كم نار فكري احتار، وين القى الصبور دلي صبور ضاع بمصيبة حيدر، بس الدميع وأساني حاولت أبحث عالصبور وتصبر، ما من شهيد دلا.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشر خبري المفصل يلقيها على مسامعكم خالد العبدالله، وأشرعها العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن التفاوض مع واشنطن لن يكون ممكنا ما لم تتغير بعض المعطيات. حصيلة شهداء غزة تتخطى حاجز 50,000 منذ بدء العدوان عام 2023. والقوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي من نوع فلسطين 2. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الجمهورية الإسلامية لا تخشى الحرب ومستعدة لها لكنها لا تسعى إلى أي نزاعات. وأوضح عراقشي أن الاتفاق النووي لا يمكن إحيائه بشكله ونصه الحاليين لأن هذا ليس في مصلحة إيران، مشيرا إلى تقدم وضع إيران النووي بشكل كبير. وأضاف أنه في ظل الظروف الحالية لم يعد من الممكن الدخول بمفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تتغير المعطيات، موضحا أن رفض التفاوض مع أمريكا نابع